وفي إشارة إلى قمع الاحتلال المستمر للشعب الفلسطيني، أكد إيرواني أن العالم يشهد كل يوم عدوانا وحشيا على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في وطنهم، مضيفا أن الكيان المحتل يحاول تبرير جرائم الحرب وسياسات الفصل العنصري والقمع الممنهج من خلال خلق علاقة كاذبة بين الإسلام والإرهاب. أعلنت حركة حماس وصول وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار. جاء هذا الإعلان بعد إعلان حماس موافقتها على إطلاق الجندي الإسرائيلي إيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، وذلك في إطار مقترح قدمه الوسطاء لاستئناف المفاوضات. وأكدت حماس جاهزيتها الكاملة لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة. حول مستجدات المفاوضات بشأن غزة نتابع التقرير التالي.
بتقدم محفوف بالثغرات والعقبات يواصل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مساره، وضمن تلك الأجواء أعلنت حركة حماس الموافقة على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 من مزدوجي الجنسية. وقالت الحركة إنها سلمت ردها فجر الجمعة على المقترح الذي تسلمته، وأن ردها تضمن الموافقة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وأكدت جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، ودعت إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وقبل ذلك قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، وأكد التمسك بما تم الاتفاق عليه سابقا والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل القطاع. من جانبها نقلت إسرائيل هايوم عن مصدر إسرائيلي قوله إن مقترح حماس بعيد جدا عن المطالب الإسرائيلية بإطلاق 8 أسرى أحياء على الأقل. يأتي ذلك في وقت كشف فيه موقع أكسيوس الأمريكي أن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف قدم خلال محادثات الدوحة اقتراحا أمريكيا محدثا لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عدة أسابيع واستئناف المساعدات الإنسانية مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الأحياء وجثث لأموات من قبل حماس، كما يتضمن إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع خلال فترة التمديد. بدورها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كانت نقلت في وقت سابق عن مسؤول إسرائيلي أن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لم تثمر وسط خلافات متجذرة بشأن الخطوات التالية للاتفاق.
استشهد صياد فلسطيني مساء أمس جراء قصف من بحرية الاحتلال شمال غربي مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من استشهاد 4 بقصف على حي زيتون جنوب مدينة غزة خلال جمعهم الحطب. كما سبق ذلك إصابة 3 آخرين بينهم سيدة جراء قصف من دبابات إسرائيلية على شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة. ويوم الخميس استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. كما استشهد طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس والضفة الغربية، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها منذ أكثر من 6 أسابيع وسط تعزيزات مكثفة ومداهمة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بالقوة. ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيمها طولكرم ونور شمس، ونشر فرق المشاة وسط إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية وسمع عدوي انفجارات تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مقتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفاعي المكنى أبو خديجة الذي يمثل ما يسمى نائب الخليفة ووالي العراق وسوريا ومسؤول اللجنة المفوضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية. وقال السوداني في تغريدة إن هذا الإرهابي قد قتل على يد جهاز المخابرات الوطني العراقي بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي. وقبل أيام أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية مقتل مسؤول التمويل والدعم اللوجستي لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. دان مجلس الأمن الدولي العنف واسع النطاق الذي شهدته مناطق في الساحل السوري مطالبا السلطات الانتقالية في سوريا بحماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين. وعرب بيان صادر على المجلس عن القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصعيد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن أي نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار. يأتي ذلك بعد أن أدت الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها إلى استشهاد نحو 1400 مدني معظمهم من الطائفة العلوية. قال برنامج الأغذية العالمي أنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ أسبوعين نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية. بدوره حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أن انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم السليم. وأكد لاريزاني وجود خطر حقيقي من انهيار الوكالة ما قد يؤدي إلى انفجار الوضع. تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. حماس توافق على إطلاق جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية وأربعة جثامين. في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار استشهاد صياد فلسطيني جراء قصف من بحرية الاحتلال. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران. أي من 8:30 صباحاً حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:24 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحا حتى 4:24 عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:20 بعد منتصف الليل حتى 2:12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قلبي يخفق بشدة، يكاد يقفز من صدري ويطير إلى السماء. أوجيف بداخلي أم رجيف؟ لعل هذا الرجيف الذي يصاحب الوجيف قد أتى من شدة رهبة ما أشعر به. سعادة تغمرني، إنها بطعم الجنة. المطر غزير في الخارج ولكنه داخلي أكثر غزارة. أنهار تجري في روحي وأزهار تتفتح في نفسي، لساني عاجز عن التعبير وعيناي تتكلمان دموع فرح وشوق. قلبي يمطر بغزارة بخفقانه، والحب يملأني كليا، يملأ كينونتي بالكامل. يا لهذا الحب الذي يعتريني ويحتضنني، يا لهذا الحب، يا لهذا الحب. كل شيء حولي مزهر منير متلألئ به، كل شيء حولي قريبا كان أم بعيدا يصلي يسبح لله ويصلي على محمد وآل محمد. كل شيء يبتسم، يخفق قلبي حبا، الحب يملأ الوجود، قلبي يتفتح، قلبي ينطق، قلبي والوجود بأكمله يصيح: فاطمة، فاطمة، فاطمة. يا سيدتي، يا حبيبتي ومولاتي، يا سيدة نساء العالمين، يا سيدة نساء أهل الجنة، يا حورية إنسية، يا فاطمة الزهراء صلوات الله عليك، يا ابنة رسول الله، أأنا أكتب عنك وأنت القائلة؟ الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمعني الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآيل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور. الله الله على علمك وبلاغتك وأدبك، فما كلامي أمام صاحبة ذلك الكلام العظيم العجيب؟ أفأنا أو مثلي يكتب عنك يا مولاتي؟ فإن كتابتي عنك صلوات وتسابيح، وذكر اسمك جنة تجري من تحتها الأنهار، فكلما ذكرت اسمك يرتفع مقامي، وأسمو وأتذوق طعم الجنة وأشم رائحتها، يتنفس الوجود بأكمله بذكر اسمك أو الحديث عنك ويتفتح. فماذا أكتب عنك؟ وكيف أصفك والجنة خلقت منك وأنت أفضل منها؟ ماذا أقول؟ والله قد قالك وسماك وخلقك قبل أن يخلقك، وغضبك غضب الله، وفرحك فرح الله، يدي ترتجف وترتعش، ولساني مكبل، وقلبي فارد أجنحته، محلقا يطوف حول طيفك، وروحي مخطوفة من جسدي، ونفسي مقطوفة، وليس بوسعي إلا أن أخر ساجدة لله على وجهي أناديه: إلهي بفاطمة، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآله صلاة تحشرني بها مع سيدتي وحبيبتي فاطمة الزهراء. ماذا أستذكر من فضائلك وخيراتك وبركاتك وصفاتك يا حبيبتي وسيدتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ 19 سنة عشتها اختصرت عمر الوجود بما مر عليه من آلام وأحزان وصبر وصلوات وصيام وعبادة وحب وطهر وصفاء وعلم ومعرفة وكرم وإيثار وإخلاص ووفاء وجهاد وكفاح وصمود. 19 سنة، كل ثانية فيها عوالم وحياة، كل حياة كأنها عمر يمتد منذ بداية الخليقة إلى نهايتها، وكل عالم في تلك العوالم جنة، جنة تتنفس من جراحها وجراحها تضيء الدنيا بأكملها. ولولا جراحك تلك يا حبيبتي لكان الوجود أعمى. هذا الليل بجلبابه خجل أمامك، بل هو يستتر بحجاب عفتك. فما أطهر الحديث عن حجابك وعفتك ودقتك في ذلك وصدقك، فقد استأذن عليك رجل أعمى فحجبته، فقال لك أبوك رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حجبته وهو لا يراك؟ فأجبت: إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح. الله الله على هذه الدقة وهذه الحواس وهذا الصدق. وحينما خرجت مضطرة للذود عن الحق المسلوب، لثت خمارك على رأسك واشتملت بجلبابك وأقبلت في لمة من حفيداتك ونساء قومك تطأ ذيولك، فنيطت دونك ملاءة. وحينما خرجت مضطرة للذود عن الحق المسلوب، لثت خمارك على رأسك واشتملت بجلبابك وأقبلت على لمة من حفيداتك ونساء قومك تطأ ذيولك، فنيطت دونك ملاءة. وحين سألك أمير المؤمنين صلوات الله عليكما وآلكما: أي شيء خير للنساء؟ أجبته: خير لهن أي لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فما أعفك وما أشرفك وما أطهرك. وهذه الما لا تصلح أن تقال لك، فما أقلها الماء وما أصغرها أمام وصفك سيدتي ومولاتي وأمي وحبيبتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليك. بعد أن فقد الكون أغلى وأشرف ما فيه وسبب وجوده بوفاتي أو مقتل أشرف خلق الله رسوله وحبيبه، وانقطع الوحي وكانت أكبر فاجعة يمر بها الوجود. تلتها بعد فترة من الزمن الفاجعة الكبرى الثانية باستشهادك يا ابنة رسول الله، يا بنت من قاد زمام ناقتها جبرائيل وشاركها في مصابها إسرافيل، وغضب بسببها الرب الجليل، وبكى لمصابها إبراهيم الخليل ونوح وموسى الكليم في كربلاء الحسين الشهيد الغريب. فما أعظمها من مصيبة، ما أعظمها من مصيبة، ما أعظمها من فاجعة. لكنك خلفت أطهر الخلق وأشرفه وأكرمهم وأفضلهم بعد أبيك وزوجك وبعدك صلوات الله عليكم أجمعين. فأسألك بأبيك وبعدك وبنيك والسر المستودع فيه، يا حبيبتي يا فاطمة الزهراء، أن تشفعي لي يوم القيامة. وسلام وصلاة عليك يوم ولدتي ويوم استشهدتي ويوم تبعثين حية، وصلى الله على أبيك رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وإلهي أنت ورازقي، آمنت بعفوه جم التخف لا عبدك الجان اعترف فاغفر ذنوب الآب ضيا من تعدد بالبطر وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب كلمة الله عز وجل، وهي تتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعنينا قبل غيرنا. في قصة المعراج قال تعالى: يا أحمد، إن المحبة لله هي المحبة للفقراء والتقرب إليهم. قال: ومن الفقراء؟ قال: الذين رضوا بالقليل وصبروا على الجوع وشكروا على الرخاء، ولم يشكوا جوعهم ولا ظلمهم، ولم يكذبوا بألسنتهم، ولم يغضبوا على ربهم، ولم يغتموا على ما فاتهم، ولم يفرحوا بما آتاهم. يا أحمد، محبتي محبة الفقراء، فادن للفقراء وقرب مجلسهم منك أدنك، وأبعد الأغنياء وأبعد مجلسهم منك، فإن الفقراء أحبائي. وفي كتابه المجيد خاطب تبارك وتعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهي الآية المباركة 28 من سورة الكهف. قال الشيخ الطبرسي: إنها نزلت في سلمان وأبي ذر وصهيب وعمار وخباب وغيرهم من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاءوه فقالوا: يا رسول الله، إن جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء، جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك، فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. فلما نزلت الآية قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسهم، أي الفقراء، أو يطلبهم، فأصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات. وفي قوله تعالى من سورة الأنعام في الآية 52: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أن سبب نزول هذه الآية المباركة هو أنه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمون أصحاب الصفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعهدهم بنفسه، وربما حمل إليهم ما يأكلون، وكانوا يختلفون إليه فيقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم. وإذا جاء الأغنياء والمترفون أنكروا عليه ذلك وقالوا له اطردهم عنك. فجاء يوما رجل إليه وعنده رجل من أصحاب الصفة يحدثه، فقعد الأنصاري بالبعد منهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدم، فلم يفعل، فقال له لعلك خفت أن يلزق فقره بك، فقال الأنصاري اطرد هؤلاء عنك، فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهي الآية كما ذكرناها قبل قليل. ثم قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وهي الآية 53 من سورة الأنعام. أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم، واختبرنا الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر وعما في أيدي الأغنياء. روي مستمعينا الكرام أن رجلا غنيا موسرا جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء رجل فقير معسر فجلس إلى جنب الغني، فقبض الغني ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال لا. قال فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال لا. قال فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال لا. قال فما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له أي لهذا الفقير نصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمعسر الفقير أتقبل؟ قال لا. فقال له الرجل الغني لما؟ قال أخاف أن يدخلني ما دخلك. فالفقر أيها المؤمنون امتحان، وكذا الغنى. وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال ما أعطي عبد من الدنيا إلا اعتبارا، ولا زوي عنه إلا اختبارا، وكأن المعنى لا يعطيه إلا ليعتبر به غيره فيعلم أنه لا خير فيه لما يظهر للناس من مفاسده الدنيوية والأخروية، أو ليعتبر بحال الفقراء فيشكر الله على الغنى ويعين الفقراء. وقد سأل آدم عليه السلام عن سبب اختلاف ذريته، فقال تعالى في سياق جوابه وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني. والفقر امتحان، إذ يراد له صبر جميل وشكر للجليل وترك للشكوى وعفاف عن تناول الحرام، وهو في ذاته نعمة من الله تعالى، إذ يبعد الفقر عن المرء الكبر والعجب والغرور، ويدعو إلى الإنابة والالتجاء والمسكنة والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، كما يدعو إلى الدعاء والطلب منه جل وعلا. وفي الخبر: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. وقد قيل: الفقر مستعاذ منه، وإنما المستعاذ منه هو فقر النفس والقلب، وهو مفض بصاحبه إلى كفران نعم الله تعالى ونسيان ذكره. وقد قيل: الفقر رحمة وإيمان، وإنما هو الفقر إلى الله تبارك وتعالى والانقطاع إليه في كل شيء، واستشعار الحاجة إلى الدعاء والاتصال به في كل آن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء. وفي صحف إدريس عليه السلام قال تعالى: لا غنى لمن استغنى عني، ولا فقر بمن افتقر إلي. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم مستمعين الكرام في كل مكان.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والعبادية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما قدمه من تجارب شخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن شهر رمضان وأداب قراءة القرآن الكريم في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، إن قراءة الكتاب الإلهي هي حقيقة عظيمة وسامية تتحقق في مراتب ودرجات مختلفة ضمن معاني مختلفة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب الشريف من مقام قدسه وقربه رحمة بعباده، وأنزله حسب التناسب مع العوالم المختلفة حتى أصبح على شكل ألفاظ في هذا العالم. وفي قراءة الكتاب الإلهي يمر الربانيون من بوابة الألفاظ ليسافروا إلى حقيقته بجناح فكرهم وسلوكهم القلبي. وقد تفضل سماحة الإمام القائد الخميني طيب الله ثراه بذكر طائفة من الآداب المعنوية لقراءة القرآن، فقال: إن الاهتمام بقراءة الكتاب الإلهي يجب أن لا ينصب على إنها سورة أو جزء معين منه، بل يجعل الهدف بلوغ أهداف القرآن الكريم. ولقد عد الله تعالى في كتابه حاجات جسم وروح الإنسان، وذكر أفضل أنواع العلاج، ويشمل بصورة أهم معارف وأسرار الإنسان والكون، وكذلك تعليم طريق السلوك إلى الله وتزكية النفس. وأضاف الإمام الراحل: إن المطلوب في قراءة القرآن الكريم هو أن ترتسم صورته في القلوب وتوقر أوامره ونواهيه ودعواته، ولا يحصل هذا الأمر إلا أن تلحظ آداب القراءة. وليس المقصود في الآداب هو ما أصبح متداولا لدى بعض القراء، حيث ينصب الاهتمام بمخارج الألفاظ وتأدية الحروف، بل المقصود هي الآداب التي ذكرت في الشريعة المطهرة، وأهمها التفكير والتدبر والاعتبار بآياته.
أيها الأخوة والأخوات، من بين الأمور المهمة في آداب قراءة القرآن الكريم التي حددها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، أولا التعظيم، حيث أن فهم وعظمة أي شيء يرتبط بفهم حقيقته، وأن عظمة أي كلام وكتاب لها علاقة بعظمة قائله وكاتبه، أو بعظمة مواضعه وأغراضه، أو بعظمة نتائجه وثمراته، أو بعظمة شارحه، أو بعظمة وقت الإرسال وكيفيته. ثانيا التعليم، فبعد أن علمنا أغراض ومسائل هذا الكتاب الإلهي، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة مهمة، حيث يفتح أمامك طريق الاستفادة من الكتاب الكريم على ضوئها، وتفتح على قلبك أبواب المعارف والحكم، وهي أن تكون لديك نظرة تعلم إزاء الكتاب الإلهي الكريم، وتعتبره كتاب تعليم وإفادة، واعتبار نفسك مكلفا بالتعلم والاستفادة. ولن نقصد هنا أعزائنا المستمعين بالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة أن تتعلم منه النواحي الأدبية والنحو والصرف أو النظر إلى جانب الفصاحة والبلاغة والاطلاع على الأمم السابقة، بل المعاني والعبر التي يسوقها القرآن الكريم للناس.
عزيزي المستمع الكريم، أما الحالة الثالثة من ضمن آداب قراءة القرآن التي أوردها الإمام الخميني فهي التفكر، والمقصود من الآيات الشريفة. والمهم في هذا الباب هو أن يفهم الإنسان ما هو التفكر، وأفضل تعبير لذلك هو ما ذكره الخواجة عبد الله الأنصاري قدس سره، حيث قال: اعلم أن التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. فمن الواضح أن المقصود هو السعادة المطلقة التي تستحصل بالكمال العلمي والعملي. والحالة الرابعة والأخيرة مستمع الكريم ضمن آداب قراءة القرآن فهي التطبيق، وهو من الآداب المهمة في قراءة القرآن، حيث يحصل الإنسان على نتائج كثيرة واستفادة جمة، وهو أن يطبق مفاد كل آية من الآيات الكريمة التي يتفكر فيها على حاله، ويرفع نقصانه بواسطة ذلك، ويعالج أمراضه النفسية بهذه الوسيلة.
إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
لقاؤنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hayyul Imam, Hayyul Imam. قلب من ثقل الجوى واستفد من هجعة اليأس المشيب ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مذ أبصرا حاش رب بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مذ أبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. حماس توافق على إطلاق جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية وأربعة جثام. انتهاك جديد لوقف إطلاق النار، استشهاد صياد فلسطيني جراء قصف من بحرية الاحتلال. إلى التفاصيل: دان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الاتجاه المتزايد لنشر الكراهية ضد المسلمين، مؤكدا أن الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. وخلال اجتماع في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، قال أمير سعيد إيرواني إن الكيان الصهيوني يستخدم الإسلاموفوبيا كأداة لتبرير احتلاله وجرائمه.